عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عمدة الإشكال على الوجه الثاني لفتوى الماتن رحمة الله عليه يرجع إلى أن الاستدلال كما لاحظنا يبتني على تصحيح العقد من ناحية ترتب الأثر، والحال أن ترتب الأثر على العقد فرع صحة العقد، شاكذا؟ تريد أن تستدل على صحة العقد بترتب الأثر عليه، والحال أن ترتب الأثر يعلم من صحة موقوف على صحة العقد. فإن قيل بأن ترتب الأثر علمناه من الخارج، كما لو إمام عليه السلام قال لنا بعد أن عقدنا يجوز لك الاستمتاع، فعلمنا ترتب الأثر من الخارج. ففي بحثنا مثلا نعلم بترتب الأثر من خلال أن الموطوء شبهة يجوز لزوجها الاستمتاع بها بما دون الوطء، مش هكذا؟ هذا الدفاع موهون جدا، لأن هذا العلم محله فيما لو كان وطء الشبهة عارضا على الزوجية، وفيما نحن فيه المفروض أن الرجل قد طلق زوجته طلاقا بائنا، فيكون الحكم بجواز الاستمتاع بها إلى أن تنتهي من العدة موقوفا على صحة العقد. فلو أردنا استنتاج الصحة من هذا الأثر لزم الدور. هذا عمدة إشكالنا على الدليل المتقدم. وهنا ينبغي أن نلتفت إلى نكتة مهمة، وهو أن الفرع الذي ذكره الماتن لم يذكر في كلمات الفقهاء. فرع الماتن ما هو؟ امرأة متزوجة وطئت شبهة طلقها زوجها، مقتضى ما تقدم سابقا أن تبدأ بأي عدة؟ بالعدة السابقة، بعدة وطئ الشبهة. أراد وهو في عدة وطئ الشبهة بعد أن طلقها طلاقا بائنا أن يعقد عليها. هذا الفرع في كتب القوم لم يذكر، وإنما ذكر فرع
على عكسه تماما. والدليل الذي ذكره المصنف في هذا الفرع ذكره الفقهاء في عكسه. واضح المشكلة؟ يعني هذا الفرع في كتب القوم غير مذكور. نعم بعد صاحب العروة ذكر كلامنا عند الأوائل من الفقهاء، هذا الفرع غير مذكور، ذكر فرع معاكس له، وما استدل به الماتن لهذا الفرع استدل به لذاك الفرع. الفرع الذي ذكره الفقهاء ولم يذكره الماتن هو هذا: لو طلق الزوج زوجته طلاقا بائنا وهي في العدة وطئت شبهة. واضح الفرق؟ فرعنا ما هو؟ وطئت شبهة ثم طلقها طلاقا بائنا. الفرع الذي ذكره الفقهاء طلقها طلاقا بائنا ووطئت شبهة في العدة، فأراد الزوج أن يسترجعها بعقد جديد، لأنه ما في رجعة في طلاق البائن، لابد أن يسترجعها بعقد جديد. فهذه المسألة التي ذكرها الفقهاء معاكسة تماما لمسألتنا. الصيمري رحمة الله عليه في شرحه على شرائع الإسلام، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، تعرض للفرع الذي ذكره الفقهاء ولم يذكره صاحب العروة. فقال أن الزوج الذي طلق قبل وطء الشبهة مرة يريد أن يعقد عليها في عدته، ومرة يريد أن يعقد عليها عندما تدخل في عدة وطء الشبهة، فقال الثاني لا يجوز إجماعا. والآن التفت المصنف، خالف الإجماع في فرعه، أنه لأنه المصنف متى يريد أن يرجع الزوج، متى يريد أن يعقد عليها في فرع المصنف وهي في عدة وطء الشبهة. الصيمري يقول لا يجوز أن نعقد عليها وهي في عدة وطء الشبهة بالإجماع. أما لو أراد أن يعقد عليها وهي في عدته لم تدخل بعد في عدة وطء الشبهة، فالمسألة محل خلاف، فما ذكره الماتن أنه يوجد وجهان ليس في مسألته، وإنما فيما لو تقدم الطلاق على وطء الشبهة وأراد العقد في عدة الطلاق لا في عدة وطء الشبهة. واضح المسألة كيف صارت؟ فإذا تماما في اشتباه عند المصنف، أن المسألة التي ذكرها المصنف لم يتناولها الفقهاء، التي تناولها الفقهاء وفيها وجهان غير المسألة التي ذكرها المصنف، بل العقد عليها في عدة وطء الشبهة ادعى الصيمري أنه لا يجوز إجماعا، الأصل والملفت للنظر أيضا يعني، ولذا أعتقد أنه في سبق قلم من المصنف، يعني أعتقد اعتقادا قويا أنه في سبق قلم من المصنف وغير قاصد. ليش؟ لأنه إذا ترجعون إلى بداية الفصل الرابع في العروة وقد درسناه، شوف عبارة المصنف في بداية الفصل الرابع ماذا يقول: لا يجوز التزويج في عدة الغير دواما أو متعة، سواء كانت عدة الطلاق بائنة أو رجعية أو عدة وفاة أو عدة وطئ شبهة. فهو في بداية الفصل الرابع يقول لا يجوز، فهنا كيف اختار ماذا؟ الجواز. فحتما كأنه في سبق قلم أراد أن يتعرض للمسألة التي تعرض لها الفقهاء فعكس الأمر. واضح النكتة؟ لأنه هو الآن في بداية هذا الفصل قال في وطئ الشبهة في عدة الغير لا يجوز، حتى لو كانت عدة الغير وطئ شبهة. والفرع الذي ذكره في مسألتنا في عدة الغير، لأنه وطأها شبهة فطلقها أراد أن يعقد عليها في عدة وطئ الشبهة، هذه في عدة الغير، وأنت صرحت في بداية الفصل أنه لا يجوز، فكيف هنا تقول يوجد وجهان وهو يختار ماذا؟ اختار الجواز، هذا خلاف ما تقدم منه سابقا. فإذا المحتمل قويا أنه مصنف أراد أن يتعرض لمسألة الفقهاء فصار في صدق قلم تعرض لفرع جديد.
بقي الكتاب في محضره 20 سنة مثلا،
كيف؟
حتى لو بقي الكتاب في محضره 20 سنة
كيف يحصل يعني بالنتيجة؟ الإنسان غير معصوم غير معصوم الإنسان.
هناك للأجنبي ضل في فارغ يعني،
كيف؟
مثلا الرابعة
في الفصل الرابع،
امرأة وطئت شبهة واعتدت وجاء أجنبي يريد،
لا لا مطلقا مطلقا، لأنه قال حتى لو طلقها طلاقا بائنا مطلقا. خب فليكن يعني يصدق على مسألتنا، فالنتيجة النهائية في فرع المصنف في فرع الماتن لا نوافق على الجواز، بل عليه أن ينتظر إلى أن تنتهي عدة وطئ الشبهة فيستطيع أن يعقد عليها وهي في عدته، وهذا لا خلاف فيه. أما الفرع الذي ذكره الفقهاء، صحيح ما ذكره الماتن لكن بالنتيجة ذكره الفقهاء، لا بد أن نبحث عنه. العلامة رحمة الله عليه لعله أول من تعرض له، وتبعه بعد ذلك فخر المحققين والفاضل الهندي والصيمري وإلى وصاحب الجواهر وإلى وقتنا الحاضر. العلامة في كتاب القواعد في فرع الفقهاء عم نتكلم، يعني طلقها ثم وطئت شبهة في العدة، فهو يريد أن يعقد عليها وين؟ في عدته، لأن عدة وطئ الشبهة تكون بعد انتهاء عدة الطلاق كما بينا، لأنها السابقة. العلامة رحمة الله عليه أشار إلى أنه يوجد وجهان، لكنه استقرب المنع، يعني لا ما استقرب الجواز، استقرب المنع، واستدل على المنع بوجهين. أرسلت أنا على المجموعة الوجه الأول لكن بعض الإخوان شرحوها بما هو يعود إلى الوجه الثاني. شيخ إبراهيم شرحها بما يعود إلى الوجه الثاني، وإلا الوجه الأول غير الوجه الثاني. نعم
الفهمت الثاني كأنه يعني تفصيل.
لا لا، هو عبارة العلامة هكذا، لأن ولأن لأن هذا وجه أول، ولأن الثانية وجه ثاني. أما الوجه الأول فعبارة العلامة هكذا: الأقرب المنع لأن وطأ الثاني يمنع من نكاحها بعد امتداد الزمان، فمع القرب أولى. هذه عبارة العلامة في الوجه الأول، لأن وطأ الثاني يمنع من نكاحها بعد امتداد الزمان، فمع القرب أولى. فدليل العلامة هو الأولوية. نعم، وهذه العبارة مغلقة واقعا، تحتاج إلى توضيح. حاصل هذا الدليل أن المرأة في الفرع الذي نبحث عنه لو انقضت، تفت، لو انقضت عدة الأول وشرعت في عدة الثاني، باتفاق الفقهاء لا يجوز العقد عليها. ولكن هذا ليس بحثنا. بحثنا متى يريد أن يعقد عليها؟ في عدته، قبل أن تشرع بعدة وطء الشبه. فإذا كان مع امتداد الزمان وبعده عن وطء الشبهة لا يجوز أن نعقد عليها، فمن باب أولى لا يجوز العقد عليها مع قربها من وطء الشبهة. واضح صار الشيخ علي؟ غير ما كتبت أنت أو هكذا؟ التفتنا؟ واضح الفكرة؟ الآن مرة نريد أن نعقد على هذه المرأة، يعني الزوج المطلق، مرة يريد أن يعقد عليها في عدته وقبل عدة وطء الشبهة، ومرة يريد أن يعقد عليها بعد انقضاء عدته وفي عدة وطء الشبهة، الثاني باتفاق العلماء لا يجوز، مع أنه في الثاني بعدت، لا أهون، بعدت عن وطء الشبهة مسافة. يعني لنفترض هكذا، خلينا بالتحديد الآن، مثلا في أول شهر رجب طلقها، في منتصف رجب وطئت شبهة، في السادس عشر من رجب أراد أن يعقد عليها. هذه مسألتنا التي نبحث عنها. المسألة الأخرى المتفق عليها عند الفقهاء، خب رجب انتهى، شعبان انتهى، شهر رمضان، أراد أن يعقد عليها متى؟ في شوال، يعني في عدة وطء الشبهة. هذا باتفاق الفقهاء لا يجوز، مع أنه ابتعد عن وطء الشبهة ماذا؟ مسافة ثلاثة أشهر ونصف، ومع ذلك الفقهاء اتفقوا أنه لا يجوز. طيب في مسألتنا لم يبتعد عن وطء الشبهة إلا يوم واحد، فمن باب أولى أن لا يجوز. واضح وجه الأولوية؟ إذا كان في عدة وطء الشبهة التي ابتعدت عن وطء الشبهة مسافة لا يجوز، فمن باب أولى أن لا يجوز في فرعنا، لأنه قريبة من وطء الشبهة. واضح صار الفكرة؟ هذه معنى عبارة، شوف عبارة العلامة، الأقرب المنع لأن وطأ الثاني يمنع من نكاحها متى؟ بعد امتداد الزمان، يعني بعد انتهاء عدة الطلاق وشروعها في عدة وطئ الشبهة، هذا بالاتفاق يمنع. فمع القرب لابد أن يمنع من باب أولى. هذا هو الوجه الأول الذي ذكره العلامة للمنع. هذا الوجه لا نوافق عليه. فإن الأولوية القطعية التي هي معتبرة للأولوية الضمنية تبتني على قطعنا بمناط الحرمة، فإذا كان مناط الحرمة لأنها ما زالت في عهدة وطئ الشبهة فكلام العلامة صحيح، لأن في مسألتنا هي أقرب لوطئ الشبهة. أما إذا كان مناط الحكم للحرمة ليس مجرد وطئ الشبهة، بل وطئ الشبهة دخيل والاعتداد دخيل، فحينئذ لا تثبت الأولوية. ليش؟ لأنه في الصورة الأولى، يعني الذي نريد أن نعقد عليها متى؟ بعد أن تدخل في عدة وطئ الشبهة، في وطئ شبهة وفي عدة. وفي صورتنا التي نبحث عنها يوجد وطئ شبهة لكن لا يوجد عدة، فلا أولوية في البين. وبما أننا لا نعلم مناطات الأحكام، فقد يكون لكونها في عدة وطئ الشبهة دخالة لا نعلم، فبالتالي تكون الأولوية أولوية ظنية ولا عبرة بالأولوية الظنية. ما أدري صار الجواب واضح. كلام العلامة يتم إذا كان الوطئ الشبهة هو العلة التامة للمنع، ونقول الوطئ الشبهة كما هو موجود في الصورة الأولى، في الصورة الأولى موجود في الصورة الثانية بل أقرب. أما هذا لا نعرفه، لعله عند الشارع المقدس وطئ الشبهة دخيل وكونها في العدة ماذا؟ دخيل. هذا مجرد احتمال المناط أو الظن بالمناط، فالأولوية حينئذ تكون ظنية فلا يمكن الاعتماد عليها. هذا هو الوجه الأول الذي ذكره العلامة رحمة الله عليه. الوجه الثاني، حاصله بتعبيري، سأقرأ لك وجه العلامة، يقول: ولأن التزويج يسقط عدته فيثبت حكم عدة الثاني فيمتنع عليه الاستمتاع، وكل نكاح لم يتعقبه حل الاستمتاع كان باطلا. هذا الوجه أريد أن أشرحه بطريقة صناعية عقلية، مرجعه إلى أنه يلزم من صحة النكاح عدم صحته، يلزم من صحة النكاح عدم صحته، وما يلزم من وجوده عدمه فهو باطل. كيف يلزم من صحة النكاح ماذا؟ عدم صحة النكاح، أن يلزم من وجودك هنا عدم وجودك هنا، هذا بالضرورة باطل. طيب ما نحن فيه كيف؟ إن شاء الله نشرحه غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.
اللهم صل على محمد وعلى آله. حصل مقصد الاستمتاع.
نعم.
مقاصد التوجيه فقط الاستمتاع.
حسب.
حصل مقاصد التوجيه فقط الاستمتاع.
أحد. هذا سوف ناقشنا سابقا أنه لا نعتقد به. نعم. ولا شوف الاستمتاع يعني إذا في نكاح، يعني الذي نؤمن به نكاح لا يوجد فيه استمتاع ولا يترتب عليه استمتاع في أي زمان من الأزمنة، نعم هذا مشكل. أما نكاح لا يترتب عليه استمتاع في زمان دون زمان، هذا لا إشكال فيه، كما مثلت عليكم السلام تزوج وكانت زوجته في العادة، أثر الاستمتاع لا يترتب مباشرة، يترتب بعد فترة. أو مثلا عقد عليها ثم قالت أحرمت قربة إلى الله تعالى لبيك اللهم لبيك، ولا يستطيع أن يستمتع بها، هل نقول هذا النكاح باطل؟ أبدا. نعم لو فرضنا أنه نكاح ولا يترتب عليه في تمام الأزمنة حلية الاستمتاع، هذا حينئذ المقتضي لا يؤثر أثره فيكون باطلا. الفرق بينهما. لا لا، بالنظر بشهوة
هو يتطلق
فيها. بالنسبة له، بالنسبة له لو هو أحرم مثلا.
أيوه. نعم.